العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. تقدم الكلام في التفسير الأول والتفسير الثاني، تفسير صاحب الكفاية. وصل الكلام إلى رد مبنى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد لا بالجامع، ولعل صاحب الكفاية يدرك بوجدانه أن العلم لا يقف على الجامع، وهذا أمر راح نبين، هذا أمر صحيح راح يبين أن الأمر لا يقف فقط على الجامع، هذا أمر مدرك بالوجدان. فإن الذي وقعت قطرة الدم فيه ليس هو الجامع، وإنما القطرة وقعت في إناء بعينه وبحده الشخصي. غاية ما في الباب أن الإناء تردد بين إنائه، وبذلك يتضح يعني عدم تمامية ما ذكر في المبنى الأول. للمبنى الأول قال إنما يتعلق العلم بالجامع ولا يسري. صاحب الكفاية يدرك بالوجدان تعدي العلم من الجامع إلى الفرد، لكن حيث أن الفرد لا يمكن أن يكون بالحد الشخصي المعين، وإلا لزم انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، هو التزم بمسألة وبمقولة الفرد المردد. وحيث أن صاحب الكفاية اعتقد ولو اشتباها إمكان تعلق الصفة بالفرد المردد، فالتزم في باب العلم الإجمالي بأن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد. في مقام الرد على صاحب الكفاية نقول أن المسألة والمشكلة التي تذكر في باب الفرد المردد هي ليست مسألة اتصاف الفرد المردد بعد بالصفة، المشكلة مو مشكلة اتصاف الفرد المردد بصفة بعد الفراغ عن أصل وجوده، بعد الفراغ عن أصل ثبوته. حتى أنت تجي تقول لا مانع من أن تتعلق الصفة الاعتبارية والحقيقية بالفرد المردد، وإنما المشكلة ليست في الاتصاف، المشكلة في مرتبة أسبق، في مرتبة سابقة على الاتصاف، وهي في أصل وجود وثبوت الفرد المردد. فنحن لا ننكر إمكان تعلق الصفة بالفرد المردد لو فرض ثبوته، هذا أمر واضح من نازع به، وإنما ندعي استحالة ثبوت أصل ثبوت الفرد المردد. أنت تعال صور لنا كيفية ثبوته واستقراره ووجوده، أما أن تقول ماكو مانع من اتصافه بصفتين، هذا الأمر أمر متأخر عن الدعوة وعن النزاع. ونحن ندعي حالة ثبوت الفرد المردد، بيان ذلك توضيح ذلك في ضمن خطوات، هذه الخطوات خلينا نعزلها نفردها كمقدمات، بعد ذلك نجمعها ونطلع بنتيجة من خلالها نناقش صاحب الكفاية. الخطوة الأولى هي أن لكل علم متعلقين، متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. كل علم إلى متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. المتعلق بالذات يعني الذي يتعلق العلم به ابتداء هو الصورة الذهنية الموجودة في أفق النفس، هاي الصورة الذهنية الموجودة هي اللي يتعلق بها العلم ابتداء. وهاي الصورة هي التي تكون مقومة للعلم، ومن دون تلك الصورة لا علم أصلا لما ذكرناه من أن العلم صفة حقيقية ذات إضافة يحتاج إلى مضاف إليه، يحتاج إلى متعلق يتقوم بالمتعلق، من دون متعلق لا وجود للعلم أصلا. هذا اللي نقول أن هذا المعلوم هذا المتعلق يقوم العلم، مقصودنا المتعلق بالذات، مقصودنا الصورة الذهنية الموجودة في أفق النفس، هذا المتعلق الأول متعلق بالذات. المتعلق الثاني هو الخارج الذي ينكشف بتلك الصورة، الوجود الخارجي الذي تحكي تلك الصورة عنه، هذا هو المتعلق بالذات. مثل اتصاف زيد بالقيام خارجا، اتصاف زيد بالقيام خارجا هو المعلوم ثانيا وبالعرض، المعلوم أولا وبالذات الصورة الموجودة في ذهن العالم، والمعلوم ثانيا وبالذات هذا الوجود الخارجي الذي تنطبق الصورة عليه، فبواسطة الصورة يتعلق العلم بالخارج بنحو من أنحاء التعلق، يعني بالاعتبار. فالعلم يكون متعلق العلم هذا الوجود الخارجي، لكن ثانيا وبالعرض باعتبار هذا الاتحاد بين الصورة وبين الخارج وحكاية الصورة عن الخارج. فاتصاف زيد بالقيام خارجا إلى صورة في الذهن، العلم تعلق بالصورة الذهنية، صورة حيث تحكي عن الخارج، فيقال بنحو من المسامحة أن العلم تعلق بالخارج، ولا العلم ما يتعلق بالخارج ابتداء، لا يتعلق بالخارج، يتعلق بالخارج بواسطة هاي الصورة. الفرق بين المتعلقين هو أن المتعلق الأول متعلق بالذات، هذا لا يمكن أن ينفك العلم عنه، العلم ما يمكن أن ينفك عن المتعلق بالذات مطلقا وفي جميع الموارد، لا بد أن يتعلق العلم بالصورة وفي جميع الموارد، وإلا إذا لم يتعلق بالصورة لبطل العلم، لأن قلنا العلم صفة ذات إضافة، من دون تلك الإضافة لا بقاء لتلك الصفة، سواء في موارد الإصابة أو حتى في موارد الخطأ، حتى في موارد الخطأ هاي الصورة لا تنفك عن العلم، هاي الصورة لا بد أن تكون موجودة، بخلاف المتعلق بالعرض، بخلاف المتعلق متعلق العلم ثانيا وبالعرض، هذا يمكن أن ينفك عن العلم كما في موارد الخطأ والاشتباه، هو يعلم أو يعتقد اشتباه خطأ بقيام زيد، لكن بالحقيقة القائم منه أخو زيد اللي يشبهه هو تصور هو علم بقيام زيد، نقول لا هذا علمك هذا جهل مركب. ليش؟ لأن الواقع الخارج هو عدم قيام زيد، فيمكن أن ينفك المعلوم بالعرض عن العلم كما في موارد الخطأ، لكن لا يمكن أن ينفك المعلوم بالذات المتعلق بالذات عن العلم. هاي الخطوة الأولى، هاي الخطوة الأولى بينا من خلالها احتياج العلم إلى متعلقين، متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. الخطوة الثانية هي أن كل ممكن كما ذكروا في محله، كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية، كل ممكن إلى وجود وإلى ماهية، الماهية هي حد الوجود، الماهية مثل السور والحد للوجود اللي في الحقيقة هاي الماهية هي تحدد كمالات ذلك الوجود بناء على نظرية الحكمة المتعالية من أن الوجود أمر مشكك إلى مراتب متعددة، من اللي يحدد هاي المراتب؟ من اللي يشخص هاي المراتب الماهية، الماهية حد الوجود هي تحدد من كمالات الوجود. فالإنسان وجود والحجر وجود يشتركان في جزء من أجزاء الماء، هي وحد من الحدود الجوهر مثلا، لكن يختلفان في كثير من الأمور والكمالات الأخرى. لذلك نجد أن حد الحجر أضيق من حد الإنسان، ما هي الإنسان أوسع لاشتمال الوجود على كمالات أوسع خلاف الحجر. الحجر لا يشتمل على كثير من الكمالات، وأبرز تلك الكمالات الناطقية. لذلك هي سور وحد الوجود. طبعا هذا إنما يقال في الممكن، أما الواجب تعالى فلا حد لوجوده، وبالتالي لا ماهية له، ما إلى ماهية، وإنما إلى وجود فقط. أما الممكن هو الذي يقال هو زوج تركيبي من الوجود والماهية. اللي نخلص إلى في هاي الخطوة هو أن الماهية حد الوجود تابعة للوجود وسعة هذا الوجود. الخطوة الثالثة والأخيرة قبل أن نرد على صاحب الكفاية هو أن كل موجود وفي أي ظرف كان هو جزئي حقيقي. فحينئذ لابد أن يكون الموجود متشخصا، لا يمكن أن يكون الوجود موجودا فعلا من دون أن يكون متشخصا. ومن هنا ليس للكل وجود في الخارج، الكل ما إلى وجود في الخارج. ليش؟ لأن الكل ليس متشخصا، ليس جزئيا، وإنما الموجود أفراد ذلك الكل. وأما الكل بنفسه مستقلا منحازا عن أفراده، لا وجود له في الخارج بوجود مستقل. السر في ذلك هو عدم تشخص الكل. لذلك ذكروا في الحكمة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لا يوجد شيء إذا ما متشخص ما يوجد في الخارج، في الخارج أو في أي ظرف كان، لكن تشخص كل شيء بحسبه. هاي الخطوة الثالثة. إذا عرفنا هاي الخطوات الثلاثة نسأل المحقق صاحب الكفاية ما هو المتعلق بالذات في موارد العلم الإجمالي. نمو قلنا بالخطوة الأولى لابد من متعلق بالذات لكل علم، العلم الإجمالي شنو الذي تعلق به العلم في موارد العلم الإجمالي أولا وبالذات؟ شنو متعلق العلم الإجمالي أولا وبالذات؟ الأمر لا يخلو، إما أن يكون المتعلق هو الصورة الحاكية عن الجامع، إذا كانت المتعلق بذاته والصورة الحاكية عن الجامع التي لا ربط لها بالحدود الشخصية، كان معنى ذلك تعلق العلم بالجامع لا بالفرد، وهو في الحقيقة رجوع إلى المسلك السابق، مسلك المحقق النائمي والمحقق الأصفهاني، مع أن صاحب الكفاية لا يلتزم بذلك. فإذا صاحب الكفاية يجيب بالنفي عن هذا الشخص، يقول المتعلق أولا وبالذات للعلم الإجمالي ليس هو صورة الجامع، الصورة الحاكية عن الجامع، وإنما يتعين الثاني، وهو أن يكون متعلق العلم بالذات هو الصورة الحاكية عن الفرد بحده الشخصي. لكنه حد مردد بين الحدين الشخصيين للفردين. ليش يقول هيك صاحب الكفاية؟ يقول وإلا لو كان الحد حدا معينا لانقلب العلم من الإجمالي إلى التفصيلي. إحنا هنا نقول هذا تعلق العلم الإجمالي، هذا كلام نوية صاحب الكفاية، تعلق العلم الإجمالي أولا وبالذات بصورة الفرد بحده الشخصي المردد هذا أمر مستحيل وغير ممكن. ما يمكن أن يتعلق العلم ولا في مورد واحد أن يتعلق أولا وبالذات بصورة ذهنية لحد شخصي فردي لكن مردد بين الحدين، وذلك لأن المتعلق بالذات هو صورة ذهنية كما ذكرنا في الخطوة الأولى. شنو المتعلق بالذات؟ المتعلق بالذات مو الخارج، الخارج هذا متعلق ثانيا وبالعرض الذي تعلق العلم به أولا وبالذات هو الصورة الذهنية. زين، هاي الخطوة الأولى. والصورة الذهنية هي وجود من الوجودات. ليش؟ لأن إحنا حينما نحسب الموجودات الخارجية نعدد هاي الوجودات الخارجية اللي موجودة أمامنا، لكن حينما نجي نعدد الموجودات الذهنية إيش نحسب؟ نحسب هاي الصور، التصورات اللي موجودة بذهننا، هاي المعلومات. فإذا الصورة الذهنية التي هي المتعلق الأول وبالذات للعلم في موارد العلم الإجمالي هذا وجود من الموجودات تجري عليه أحكام الوجودات، وحينئذ لا بد أن يكون متعينا ومتشخصا لما ذكرنا في الخطوة السابقة الخطوة الثالثة من أن كل وجود لا بد أن يكون متشخصا ومتعينا. لذلك قلنا لا وجود للكل في الخارج. غاية ما في الباب أن هذا التشخص لا بد أن يكون تشخصا ذهنيا لا تشخصا خارجيا، يعني تشخصا في أفق ثبوت النفس لا في الخارج. وهذا يعني لا بدية، بعدنا ما كملنا، هذا يعني لا بدية تعين الماهية. ليش؟ انطلاقا مما ذكرناه من أن الماهية حد الوجود، فإذا كان الوجود متعينا، إذا كان الوجود متعينا كانت الماهية متعينة. ليش؟ لأن الماهية حد الوجود. وأما إذا كان الوجود مرددا كانت الماهية مرددة. إحنا فيما تقدم ذكرنا أن الصورة وجود ذهني لا بد أن تكون متعينة، إذن لا بد للماهية أن تكون متعينة. وحينئذ نقول افتراض كون الماهية مرددة هذا أمر باطل ولا يمكن الالتزام به، لأن افتراض تردد الماهية يعني تردد الوجود، وتردد الوجود يعني عدم التشخص وعدم الوجود. إذن ما عندنا شيء اسمه وجود مردد، ما عندنا شيء اسمه حد شخصي فردي مردد، لأن التردد يعني عدم الوجود لما ذكرناه من أن كل موجود لابد أن يكون متشخصا. والحاصل أن لابد من تعين المعلوم بالذات وجودا وماهية، يعني بالحمل الشائع وبالحمل الأولي. كل متعلق للعلم أولا وبالذات هذا اللي موجود في الذهن لابد أن يكون متعينا، هم من حيث الوجود وهم من حيث الماهية. الماهية تعني المفهوم والوجود يعني المصداق، يعني من حيث المصداق ومن حيث المفهوم، من حيث الحمل الأولي ومن حيث الحمل الشائع. وإلا الترديد يعني عدم تعين الماهية وبالتالي عدم تعين الوجود، وهذا خلاف ما ذكرناه من أن الشيء ما لم يتعين لا يوجد. إذن الغير المتعين لا وجود له. إذا لا وجود له نرجع للخطوة الأولى نقول إذا لا وجود لتلك الصورة المتعلقة بالذات بالعلم إذن لا وجود للعلم. فالعلم لكي يوجد لابد من أن تتعين الصورة الذهنية التي يتعلق العلم بها أولا وبالذات. أما أن تكون الصورة مرددة هذا يعني عدم وجود الصورة، لأن لا وجود للمردد وبالتالي لا وجود للعلم. إذن ما عندنا علم يتعلق بالمردد. العلم إذا وجد لا بد أن يتعلق بالمتعين، وهي نكتة تفرقتنا بين المتعلق بالذات والمتعلق بالعرض. نقول أن المتعلق بالذات هذا مقوم للعلم، أما الثاني ما مقوم للعلم. إذا ما موجود المتعلق ثانيا وبالعرض، إذا لم يكن موجودا هذا لا يعني بطلان العلم، يبقى العلم ثابت. أما الصورة الذهنية المتعلقة أولا وبالذات هذا هي مقومة للعلم، عدم وجودها يعني عدم وجود العلم، ترددها يعني عدم وجودها، فترددها يعني عدم وجود العلم. فإذا لا علم يتعلق بالمردد. هذا اللي وعدنا به سابقا في بطلان الشق المتقدم، اللي قلنا سيأتي مزيد بيان لبطلان هذا الشق اللي ذكر المحقق الأصفهاني في استدلاله، هذا هو الذي أشرنا إليه. قال أكو سؤال، قال ويمكن الاعتراض، مصنف شوية كأنما نطول بالكلام، احنا بعد أن نفرز هاي المقدمات يتضح كلام المصنف. يقول ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة، يا مشكلة، المشكلة في الفرد المردد، احنا ما عندنا حساسية من الفرد المردد، إنما أكو مشكلة في ثبوته. يقول إن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، يعني مو الكلام في مرتبة متأخرة عن وجوده وأنه شلون يتصف بصفة، لا، المشكلة أسبق من ذلك وأعمق من ذلك، أن الفرد المردد ما له ثبوت أصلا، ما له وجود، بل المشكلة هي حالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد. وحينئذ إذا استحال الفرد المردد إذن يستحيل تعلق العلم به، وذلك لأن العلم، هاي المقدمة الأولى، لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له، المقومة للعلم في أفق الانكشاف. في أفق الانكشاف، هو شنو أفق الانكشاف؟ الذهن، يعني الصورة المقومة له في الذهن، ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين أن الأول المتعلق بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني، الثاني ينفك، أنا أعلم بقيام زيد ويتبين أن أصلا زيد نائم مو قائم، فينفك المعلوم بالعرض عن العلم. أما المعلوم بالذات هذا مقوم للعلم، هذا طرف الإضافة، من دون أن يكون موجودا لا علم أصلا. هذا اللي نستفيده من هاي المقدمة، هذا خلاصتها، هو أن لا انفكاك بين العلم وبين المعلوم بالذات، بين الصورة الذهنية. فإذا كان ما عندنا صورة ذهنية لسبب من الأسباب، إذن ما عندنا علم. وعليه فنحن نسأل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي، نسأل المحقق صاحب الكفاية. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، رجعنا إلى المبنى السابق اللي ما وافق، ما يقبل به صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قلنا يدرك بوجدانه وجود علم أكثر من العلم بالجامع، ولذلك هو جاء بهذا المبنى والتزم بالفرد المردد حتى يحترز عن وقوف العلم على الجامع، ويحترز عن قلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. قال فرد بس شنو؟ مردد. الثاني، الشق الثاني، وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، فهذا مستحيل، وحينئذ يبطل هذا المبنى، لأن الصورة وجود ذهني. الصورة اللي قلنا ما ينفك، ما تنفك عن العلم، هي شنو؟ وجود ذهني. زين، وكل وجود متعين لما ذكرنا من أن الشيء ما لم يتعين ويتشخص لا يوجد، فكل موجود متشخص. زين، وكل متعين في صقع ثبوته، وتعين الماء هي تبعا لتعين الوجود، وتتعين بل وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود. ليش؟ لأن الماء هي حد الوجود، فإذا اتسع الوجود الماء هي كنت تتسع، إذا ضاق الوجود كن الضيق الماء هي، إذا كان الوجود متعينا الماء هي كنت تتعين، إذا كان الوجود مرددا الماء هي كن تتردد. فافتراض، شوفوا شلون الاستدلال ما كمل المصنف، فافتراض كون الوجود كون الماء هي مرددة. ليش؟ هو قال أكو حد شخصي لكن مردد. فش يفترض؟ هو يفترض أن العلم تعلق بفرد، لكن هذا الفرد مردد بين زيد وبين عمرو، يعني الماء هي مرددة، إذا ترددت الماء هي راح يتردد الوجود. افتراض تردد الماء هي يعني افتراض تردد الوجود، لأن الماء هي أحد الوجود. فإذا تردد الوجود لا وجود أصلا. ليش؟ لأن الوجود لابد أن يكون متعينا، من دون تعين وتشخص لا وجود. إذا لا وجود للصورة، لا وجود للمتعلق بالذات، إذن لا وجود للعلم. فافتراض تعين المعلوم، عفوا، افتراض تردد المعلوم يعني افتراض عدم العلم. إذن ما عندنا علم يتعلق بالفرد المردد. ليش؟ لعدم وجود فرد مردد أصلا. فإذن احنا ناقشنا المشكلة من أساسها، وعلى هذا الأساس تبين عدم إمكان اتصاف الفرد المردد بصفة. ليش؟ لأن لا وجود للفرد المردد أصلا، الفرد المردد ما إلى وجود، فلا يمكن أن يتعلق العلم به لعدم وجود علم يتعلق بالصورة المرددة. هذا مناقشة كلام الكفاية. أكو سؤال؟ واضح كلام المصنف لو لا؟
الوجود الخارجي؟
لا، احنا قاعد نتحدث عن الصورة، الوجود الذهني يعني.
ما له وجود.
نعم.
يتعلق بالصورة.
اي هذا يأيد اللي نقوله. يأيد اللي نقوله. اي احسنتم. اي احنا الشريك الباري ما موجود، ومع ذلك احنا نعلم بشريك الباري.
ما نقدر نقول ما له علم ما له.
فالمعلوم ثانيا وبالعرض ما موجود، انفك العلم عن المعلوم ثانيا وبالعرض، لكن الى صورة، الى صورة، احنا اخترعنا صورة لشريك الباري وعلى اساسها نرتب الاحكام. العدم ايضا كذلك، ام نخترع له صورة في الذهن ونتحدث عنه ونعلم بعدم وجود العدم، هذا ايد اللي نقوله. زين، المبنى الثالث هو سفرغنا من المبنى الأول. المبنى الأول فقط يعني تنبيه صغير فني، مو إشكال على المصنف، فني. المصنف كان ينبغي إليه رحمة الله تعالى عليه أن يقدم المسلك الثاني على المسلك الأول. ليش؟ لأن إحنا في ضمن الاستدلال على المسلك الأول، في ضمن الاستدلال على المسلك الأول شنو اللي سوينا؟ أبطلنا واحد من الشقوق اللي هو بالحقيقة نفس المبنى الثاني. احنا قلنا أن هذا العلم الزائد إما أن يتعلق بفرد بحده، وإما لا متعلق له، وإما شنو؟ وإما أن يتعلق بالفرد المردد. أبطلنا بالبرهان في المبنى الأول. ثم بعد ذلك إجا ذكر المبنى الثاني اللي هو في الحقيقة اختيار لذاك الشق اللي أبطلناه. فإحنا بعد أن أبطلنا ذاك الشق مو من المناسب أن يجي يذكر مبنى صاحب الكفاية. ليش؟ لأن النفس بعد ما تتلقى هذا المبنى فمو فني، يعني المفروض يقدم كلام صاحب الكفاية، واضح قصدي؟ ثم يجي بعد أن يرده يجي يقول ها شا إذن شنو؟ إذن ما عدنا علم زائد، فنختصر على العلم بالجامع يكون كلام صحيح. ومن نجي للفرد للشق الثالث، الاحتمال الثالث، نقول تقدم فساد في رد كلام صاحب الكفاية. أما أن نرده ثم نجي نصور صاحب الكفاية، حتى أننا يعني أمس نشعر بصعوبة في بيان كلام صاحب الكفاية في أصل بيان مبنى، لأن إحنا قبل شوية رادينا. والعجيب من المصنف في بحوثة قدم كلام صاحب الكفاية جعل مبنى أول، ثم ذكر مبنى المحقق النائني، ثم مبنى المحقق العراقي. ليش قدم وأخر ما أدري. أما المبنى الثالث، المبنى الثالث مبنى المحقق العراقي، هو يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وأشرنا إلى أكثر من مرة، المصنف أشار إلى المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن العلم الذي هو صفة حقيقية ذات إضافة ويحتاج إلى ما يتعلق به اللي يسمى المعلوم بالذات كما تقدم، نقول هذا المعلوم بالذات ليس هو صورة الجامع، وإنما العلم يتعلق بالواقع، يعني الفرد بحده الشخصي. احنا ذكرنا سابقا، قلنا العلم صفة حقيقية ذات إضافة تحتاج إلى متعلق بالذات، إلى معلوم بالذات، يعني صورة، صورة ذهنية. هاي الصورة شنو اللي يتعلق العلم الإجمالي بها مباشرة؟ يقول المحقق العراقي ليست صورة الجامع كما أفاد المحقق النائني والأصفهاني، ولا صورة الفرد المردد كما أفاد صاحب الكفاية، وإنما العلم الإجمالي تعلق ابتداء بصورة الواقع، بصورة الواقع، كما أن العلم التفصيلي يتعلق بصورة الواقع، يعني بالفرد بحده الشخصي المعين. كما لو علمت دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة ابتداء، الآية الكريمة تدل على وجوب صلاة الجمعة، فتعلق علمي بفرد، ماكو ترديد في العلم التفصيلي، أعلم بصورة الفرد الشخصية المحددة المعينة. يقول المحقق العراقي كما أن العلم التفصيلي يتعلق بالصورة للفرد بحد الشخصي، كذلك العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين، فلا فرق بين العلمين التفصيلي والإجمالي من ناحية المعلوم، المعلوم واحد في العلمين، وإنما الفرق، حتى لا ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وإنما الفرق بين الموردين في العلم نفسه، العلم نفسه مو متعلق العلم، لا، نفس العلم كصفة كحالة نفسانية موجودة، نفس العلم ككيف نفساني، هذا العلم في موارد العلم التفصيلي يختلف عن العلم في موارد العلم الإجمالي. فلا نرتضي مقولة المحقق النائيني القائل بأن العلم حقيقة واحدة ليس له طوران. احنا نقول لا، العلم ليس حقيقة واحدة، إلى نحوان، لأن العلم تارة يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي، وتكون الرؤية واضحة وليست غامضة وغير مشوبة، فيكون موردا للعلم التفصيلي. هم العلم تعلق بفرد محدود بحد شخصي معين، وهم الرؤية واضحة، المرآة صافية، هذا مورد من موارد العلم التفصيلي. وتارة أخرى يتعلق الفرد بنفس، يتعلق العلم بنفس الفرد وبحد الشخصي المعين، لكن الرؤية غامضة، الرؤية مشوبة ومشوشة، مشوبة بالخفاء وليست واضحة، وهذا هو موارد العلم الإجمالي. حتى نقرب إلى الحس، نقول مثلا لو رأيت شبحا من بعيد، لو رأيت شبح زيد من بعيد، شبح زيد مو مطلق الشبح، شبع حزين من بعيد، لكن لا تشخص أن القادم زيد، مردد زيد بين مردد القادم بين زيد وبين عمرو أخوه يشبه تماما. أنت شفته من بعيد، رأيت شنو؟ رأيت شبح زيدين. فالعلم تعلق بأي شيء؟ تعلق بالفرد، مو تعلق بالجامع، تعلق بالفرد، تعلق بالواقع. أنت شفت الواقع، شفت الآتي، لكن الرؤية ليست واضحة. لأجل هذا البعد الرؤية ليست واضحة، الرؤية مشوبة بالغموض. هذا نسميه علم إجمالي. تعلقت الرؤية بشبح زيد، لكن تردد عندك أنت العالم، تردد عندك الآتي، هل أن الآتي زيد أو ليس بزيد، زيد أو عمرو. فأنت تقطع بوجود قادم، لكن القادم مردد بين زيد وبين عمرو، تماما كما لو تقطع بنجاسة أحد الإناءين، لكن النجاسة مرددة بين الآنية الأولى والثانية، نفس الكلام. فالعلم تعلق بالواقع. أنت أدركت الآتي واقعان، الفرد أدركته، وإنما الفارق في نفس العلم. فإذن فارق هذا المسلك عن المسلك السابق، عن المسلك الأول، غير مسلك صاحب الكفاية فسدنا بعد ما نتعرض إليه. الفارق بين، لأن تدرون إحنا من تعرضنا للمسلك الأول ما ناقشنا، ذكرنا برهانه وما ناقشنا. فإذا ما بقى عندنا إلا المسلك الأول والمسلك الثاني. المسلك الأول يقول الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو شنو؟ هو في المتعلق. مرة يتعلق العلم بالفرد فيكون علم تفصيلي، مرة يتعلق بالجامع فيكون علم إجمالي. أما من ناحية العلم، نفس العلم، يقول لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي، العلم حقيقة واحدة. أما المسلك الثالث يقول الفارق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي بعد اتفاق كل منهما على التعلق بالفرد بالواقع، الفارق في نفس العلم. هذا برؤية صافية، هذا برؤية مشوبة ومشوشة. فالفارق في نفس العلم. لو أريد تشبيه الفرق بالإعحاض الإحساسات الخارجية، المصنف يعني هذا في بحوثه يذكر هذا المثال، يقول مثلا إذا رأى شخصان، شخصا ثالثا، اثنين شخصين واقفين إلى جنب، هذا شخصا ثالثا قادما، لكن واحد قريب مثلا على الآتي واحد بعيد، لا فرق في أن كل منهما تعلقت رؤيته بذاك الشخص الثالث الآتي. فمن حيث المتعلق ماكو فرق، ماكو فرق بالمتعلق، هما يريان هذا الشخص الثالث، لكن حيث أن الأول قريب منه يشوف رؤية واضحة غير مشوبة، الثاني حيث أنه بعيد عنه يراه مشوبا ومشوشا، ولا يجزم بتحديد من الآتي، لكن لا فرق من حيث أنهما يريان ذاك الشخص بعينه. فيقول العلم الإجمالي أيضا كذلك، صحيح هاي إحساسات خارجية وإحنا كلامنا علم باطني، إحساس باطني، يقول لكن لا فرق من هذه الناحية. هذا يقرب الفكرة. فالمحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع، بحد الواقع الفردي الشخصي المعين، غاية ما في الواقع أن النظرة مشوبة. هذا كل التصوير، كل التصوير ومجرد دعوة، وإن كان التصوير مقبول وأمثلته ربما عرفية، لكن شنو الدليل عليه؟ المصنف يذكر ما يمكن أن يكون برهانا للمحقق النائم، المحقق العراقي عفوا. وحاصل هذا البرهان هو أننا إذا علمنا بوجود شخص في المسجد مثلا هذا المثال شوية أوضح من صلاة الجمعة ومن نجاسة الإناءين، إذا علمنا بوجود شخص في المسجد ودار أمر هذا الشخص بين زيد وبين عمرو، فنحن وإن كنا نعلم بوجود الجامع بين زيد وعمر، شوفوا يعني أنا أشعر بحركة في المسجد، فأدري اللي موجود بالمسجد لو زيد لو عمر. شفت أنا فد شخص دخل لكن ما التفتت إلى دقيقة، فأكو شخص موجود بالمسجد. فصحيح المحقق العراقي يعني إحنا نقول على لسانه، صحيح أننا نعلم بوجود الجامع بين الشخصين، لكن ينبغي أن لا يقف هذا العلم على الجامع، وذلك لأننا يعني كما قرأنا في المنطق أن الكل لا يوجد مستقلا ومنحازا بوجود خارجي مستقل عن وجود أفراده. صحيح أنت علمت بوجود الجامع، لكن الجامع هو موجود ثالث غير وجود زيد وغير وجود عمرو، وإنما الجامع يوجد في ضمن فرد من أفراده، في ضمن فرد من الفردين، في ضمن خصوصية فردية من بين تلك الخصوصيتين، ولا يوجد مستقلا. فإذا لابد أن يكون الموجود هو الجامع في ضمن خصوصيتين، هذا نقطع به. فإذا العلم لا يقف على الجامع، العلم يتعدى إلى الخصوصية، إلى الخصوصية. وبذلك لا نقبل مقولة القائل بالمبنى الأول أن العلم يقف على الجامع، لا، العلم لا يقف على الجامع، لأن معنى وقوف العلم على الجامع هو أن الموجود في المسجد منه جامع بين الشخصين، مع أن الموجود لا فرد من الفردين. هذا اللي قلت أن صاحب الكفاية يشعر بوجدانه بوجود علم زائد على الجامع. شنو العلم؟ علم تعلق بالخصوصية، هو يدرك أن الموجود مو فقط كلي الإنسان، لا، ما عندنا كلي الإنسان، اللي عندنا فرد من الفردين، فيدرك أن الموجود فرد من الفردين. لكن حيث أن تصور صاحب الكفاية أن لا فرق بين علم وعلم، قال أنا إذا أقول يتعلق العلم بالفرد بحد الشخصي المعين، راح ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. حتى ينهزم عن هاي المشكلة قال شنو؟ قال فرد مردد، وإلا هو يقطع بوجود الفرد، لكن يقول فرد مردد حتى يحترز عن الانقلاب المذكور. إحنا إذا آمنا بفكرة أن الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في نفس العلم وفي نفس الرؤية، حينئذ لا مانع من أن نلتزم بأن لا فرق في العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بينهما من ناحية المتعلق. العلم تعلق بالفرد وبحد الشخصي، ليش نخاف نقول العلم تعلق بالفرد بحد الشخصي بخصوصيته، لكن الرؤية مشوبة. إذا فرقنا بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بإحاض نفس العلم وقربنا، قلنا كما لو كان شخصان يريان شخصا ثالثا، واحد قريب واحد بعيد، علم كل منهما تعلق بنفس الشخص الثالث، لكن الأول يشخصه الثاني ما يشخصه، الأول علم تفصيلي الثاني علم إجمالي. وحينئذ بعدنا ما كملنا الدليل، حينئذ إذا آمنا بفكرة أن العلم لا يقف على الجامع وإنما يتجاوز إلى أن يمتد ويتعلق بالخصوصية، إحنا نقول أن تلك الخصوصية لابد أن تكون خصوصية جزئية فردية ترتبط بفرد من الفردين، وإلا إذا كانت هذه الخصوصية خصوصية كلية رجعت ودخلت علما، دخلت في الجامع. إذا كانت الخصوصية خصوصية كلية مو جزئية لابد أن تكون داخلة في الجامع. فنعود لنسأل صاحب الكفاية من جديد، أو من يدعي وقوف مو صاحب الكفاية، نعود لنسأل من يدعي وقوفه على الجامع، نقول إذا كان كذلك ف فحينئذ العلم لا يقف على الجامع، لابد أن يمتد إلى خصوصية، فإن كانت الخصوصية كلية أيضا تدخل في الجامع، وهكذا إلى أن ننتهي إلى خصوصية جزئية ترتبط بأحد الفردين بالخصوص. غاية ما في الباب أن النظرة، نأكد نقول النظرة مشوبة ومشوشة. هذا ما يمكن أن يكون دليلا للمحقق العراقي في هذا المبنى الثالث. قال الثالث: ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بالواقع مو بالجامع كما قال المحقق النائين، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم شوفوا هاي العناية من المصنف جابها بمعنى، يقول بمعنى حتى لا يشكل عليه، يقول له إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع، يعني دائما العلم الإجمالي شنو مصيب، يقول لا مو قصدنا المتعلق ثانيا وبالعرض، مقصودنا المتعلق أولا وبالذات. يعني شنو؟ يعني الصورة، يعني الصورة الذهنية التي وقعت متعلقا أولا وبالذات للعلم، هاي يا صورة، صورة الواقع، صورة الفرد، صورة الفرد نفسه. يقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط كما يدعي صاحب المبنى الأول، وإنما تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. هذا مقصود من العلم الإجمالي تعلق بالواقع، يعني العلم تعلق بصورة الفرد بحده الشخصي، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، ولكن الحكاية إجمالية. قبل لكن احنا نقول بعد إذن لا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي، إذا كل واحد يتعلق بالواقع شنو الفرق؟ يجي يقول يستدرك، يقول ولكن الحكاية إجمالية فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع. ليش ليست رؤية للجامع؟ لأن إحنا قاعد نقول أنت قاعد تشوف شبح زيد بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة ويمكن أن يبرهن على ذلك. هو ما ذكر برهان في عباراته لا في المقالات ولا في نهاية الأفكار، يعني البعض تصدى واتبرع للبرهان عنه، لذلك المصنف قال ويمكن أن يبرهن على ذلك، مو يبرهن يعني هو نفس المحقق العراقي بأن العلم، وإن كان البعض قال أكو في عباراته إشارة إلى ما يمكن أن يكون برهان، على أي حال يقول بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحد الجامعي. ليش لا يمكن أن نقف؟ يقول لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج. إذا كان العالم، إذا كان العلم يقف على الجامع، هذا غير المعلوم بالإجمال قطعا، لأن العالم بالإجمال يعلم شنو؟ يعلم الجامع زائدا الخصوصية، يقول أنا شفت إناء من الآنية، مو جامع، مو كلي وقع به مثلا قطرة الدم، الذي وقع فيه قطرة الدم مو جامع الإناء، وإنما هذا إناء معين، لكن إجا فد واحد خربط الآنية أنا ما اشتبه علي الإناء، فالقطرة وقعت في إناء بعينه وبحده، هذا اللي أعلم به. أما أن تجون تقصرون علمي فقط على العلم بالجامع، هذا تحديد لعلمي، هذا أقل من علمي اللي يتعلق ب اللي أنا أعلم به. يقول لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده، يعني الجامعي في الخارج، وإنما يوجد في ضمن حد شخصيا، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. كون يسري العلم من الجامع شوية يتعدى زين، يسري إلى شنو؟ هم خصوصية كلية تدخل بالجامع. يقول فإن كان هذا الشيء، هذا الشيء اللي وسعنا له دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا، عاد نفس الكلام نقول يجي العالم يعترض يقول أنا ما أعلم بالجامع بحد، أعلم بشيء زائد، عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصيا. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا، أنت تقول إذا كان التعلق بحد شخصي خلي يكون الحد الشخصي المردد، يقول لا تقدم في رد كلام صاحب الكفاية، تقدم استحالة الحد المردد. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، يعني في رد كلام الكفاية، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية. شوف عبارة دقيقة، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة، يعني متعلقا أولا وبالذات بالصورة، هذه الصورة اللي تقومه. أما الخارج، الخارج ما يقومه، الخارج قد يختلف قد يتخلف. تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده، ولكن حتى لا يكون العلم تفصيلي، ولكن حكايتها عنه إجمالية. وصلى الله على محمد وآل محمد.